الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الرفق والأناة والحلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير. رواه الطبراني ورواه مسلم وأبو داود مختصرا: من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف. رواه الطبراني من رواية صدقة ابن عبد الله السمين، وبقية إسناده ثقات. هذا الباب الثالث من كتاب الأدب في الترغيب والترهيب، ويذكر فيه الحافظ المنذري الترغيب في الرفق والأناة والحلم، يعني مدى من نصوص الشريعة التي تحث على ذلك، أن يكون المؤمن رفيقا، أن يكون حليما، أن يكون فيه أناة تؤدى رفق. من الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا قدمنا هذا الحديث قبل ذلك. فهذه من صفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه رفيق بعباده سبحانه، وأنه رؤوف، وأنه حليم، وأنه صبور سبحانه وتبارك وتعالى، ويحب من عباده أن يتصفوا ويتخلقوا بهذه الصفات، أن يكون العبد فيه الرفق بخلق الله عز وجل. كان ربنا مالك الكون وخالق الكون سبحانه وتبارك وتعالى يرفق بعباده ولا يشدل عليهم، ولو شاء الله لأعنتكم، فكيف يكون المخلوق مع غيره؟ فالله يعلمنا يحب الرفق، يحب الرفق بعباده، فكذلك يحب من عباده أن يرفق بعضهم ببعض. من الأحاديث ما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. ما لا يعطي، أو الخرق هنا مقصود بالعنف، يعني التهور والأقدام على الشيء بشدة، فهنا ربنا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق. كأن لو في أمر من الأمور تقدر أنك تدعو إلى هذا الأمر بالرفق، وممكن تدعو إليه بالشدة، وفي الحالتين حيستجاب لك، إذا شديت حيستجاب لك، إذا رفقت حيستجاب لك. لو أنك دعوت بالرفق تأخذ أجرا أكثر من أنك تدعو إلى العنف، مع أن المحصلة واحدة في النهاية. فربنا يعطي من الأجر على رفق الإنسان بأخيه أكثر مما يعطيه على ما يكون من شدة وعنف فيه. ولذلك قال لنا في الحديث الآخر إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة الرفق، وفي حديث قبل ذلك ذكر الحياء لا يكون في شيء إلا هذه زينة للإنسان المؤمن يكون حيا، والحياء يدفع الإنسان للرفق. الإنسان الذي لا حياء عنده يقوم يكون عنيف، ما يستحيش من حد، فهنا الحياء يدعو إلى الرفق، إلى اللطف مع الخلق، إلى التأدب مع الخلق. أحاديث عظيمة جدا تحث الإنسان المؤمن على حسن الخلق، على أن يكمل خلقه في حسنه بالحياء وبالرفق. يقول: وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق. إذا عايز تعرف من يحبهم الله، شوف اللي بيتعامل مع الناس بالراحة، بالهدوء، بالرفق، بالحلم، اللي عنده صبر على الناس، هذا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما من أهل بيت يحرمون الرفق، إذا كان أهل البيت عايشين في هوجة كده في صخب وفي زعيق وفي تهور وكل شوية يشتغلوا ما عندهمش حلم في المعاملة ما عندهمش رفق، هؤلاء منزوع منهم الخير. وما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير، إلا حرموا الخير. التهور يأتي بالشر، والحلم والرفق والأناة يدعو إلى الخير. فطول ما الإنسان حليما متأنيا الله عز وجل يفيض عليه من خيره سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. كان الخيرية متعلقة برفق الإنسان في الغالب في كثير من الأحيان. الإنسان حين يكون رفيقا الله يعطيه من الخير سبحانه وتبارك. ويكفي محبة الناس للإنسان الرفيق، يقول فلان ده طيب، فلان ده مش متهور، فلان ده بيزعقش كتير، ما هوش يندفع مش مندفع، لا لا لا، ده عنده فيه الرفق في أمره كله، ما كان الرفق في شيء إلا زان. ويكفي أن الله يحب ذلك من خلق العبد. يقول لنا أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. يبقى كأن الإنسان حين يدعو برفق معان من الله، الله يعينه، معان لأنه يدعو إلى الله عز وجل، لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، معان لأنه رفيق، يبقى استحق الإعانة من وجوه، بخلاف ما يكون الإنسان عنيفا حتى لو بيأمر معروف وينهى عن المنكر. يعني طيب أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لك أجر في هذا بشرط أن يكون قد استجيب لك، لكن لو أمر بالمعروف بطريقة شديدة متهورة إلي بالأمر، بدل ما يبقى المعروف يزيد بقى المنكر اللي زاد بسبب طريقته، يأثم الإنسان على ذلك. يبقى حين تأمر بالمعروف ليكن أمرك هو نفسه يكون بالمعروف، تأمر بالمعروف بالمعروف، وتنهى عن المنكر بغير المنكر. ما تنهاش عن المنكر تقوم أنت تزود المنكر وتزيد الطين بلة. ولكن الإنسان المؤمن حين يدعو يكون رفيقا مع المدعو حتى يستجاب له، وحتى يؤجر أجرا عظيما من الله، وحتى يستحق الإعانة من الله، يستحق أن يعينه الله سبحانه، أن يقول: ويعين على الرفق ما لا يعين على العنف. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ارفقي، يدعوها صلى الله عليه وسلم ويعلمها كوني رفيقة، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لتعرف خيرية أهل بيت بإيه؟ بأنه فيهم رأفة، فيهم رحمة، فيهم رفق. هؤلاء الخيار عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وينتفعون برفقهم هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، إلا نفعهم. هنا لا تدري النفع يجي لك منين، هنا من خلق حسن فيك يجي لك منافع كثيرة، يحبك الناس فتنتفع بمحبتهم، ويعطيك الله عز وجل الرزق ويعطيك الأجر بسبب ما يكون فيك من رفق. كذلك يقول في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة يقول: بلى عربي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. هنا النبي كريم عليه الصلاة والسلام، رحيم. يعني واحد دخل المسجد وتبول فيه، يا أعمى مش شايفين ده مسجد، غره إن المساجد ما كانش فيها حصر زمان، ما فيش فيها مكت وسجاد، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تراب، تراب رملة، يوم ما يعني يفرشوا المسجد هيحط حصر، يجيبوا حصر فيع كده يفرشوه، يبقى هو ده يحمي الإنسان من أن يدخل في عين التراب وهو ساجد على الأرض، ده المسجد. فكأن الرجل لما دخل المسجد لقى كل مسجد تراب، هيفرق عن الشارع يعني، وخد مكان كده ركنه وقعد يتبول فيه. فالصحابة قاموا عليه قالوا: ما اللي بتعمله هذا؟ فطيب هو خلاص تبول، هيزعقوا له هيعمل ايه؟ هيقطع بوله، ممكن يتأذى، ممكن يمرض بسبب هذا الشيء، سيبوه بقى خلاص يكمل. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه بولته، تطلعوش عليه بولته ولا تضروه بهذا الشيء، على الأرض تنجسه وخلاص. يبقى الحل التاني سيبه يكمل ما تأذوهوش، وبعد كده يبقى كب على هذا ذنوبا جردل من ماء. قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين، فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبعوث إلى الأمة، ومع ذلك يعلمهم ويقول أن تقلدوني، أنا مبعوث إليكم وأنتم مبعوثون إلى من وراءكم، فكونوا ميسرين على الخلق ولا تعسروا عليه. مع أن هذا الأعراب واضح أنه كان عربيا جاهلا، حتى كان جاهلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. أما دخل المسجد وأثناء الصلاة كده رفع صوته يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، أنا ومحمد بس ارحمنا احنا الاثنين. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حدرت واسعا، حتى عايز الرحمة أنت ومحمد بس صلى الله عليه وسلم، وبقيت ناس لا، هو من جهله يقول هذا الشيء، ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، يعني يأكد الدعوة الرحمة كلنا. فقد حدرت واسعا، ربنا رحمته وسعت كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا واضح من خلق هذا الإنسان أنه طريقته حتى في الدعاء سيئة، ومع ذلك رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يرفق بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم رفق به ورحمه عليه الصلاة والسلام، ودعاه إلى هذا بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا متفق عليه. التيسير بالدين مش بحاجة تانية. حين تيسر ما تخترعش، ما تشجعش الناس على المنكر وعلى الوقوع في الخطأ وتقول له التيسير، لا، التيسير يكون من الدين، بالأخذ بالرخص اللي جاءت في دين الله عز وجل. يبقى من التيسير إنسان يكون مسافرا في رمضان مثلا، وإن شق عليه السفر والصيام صعب عليه، ما تقولوش لا خليك صائم، الثواب أكثر، وعلى قدر المجهود وقدر المشقة، وتعقده في أمره يقوم يفطر في السر أو يرائي بالشيء، لا، ولا تبين أن والله أضفت صمصم، أنت مسافر ولك رخصة أنك تفطر وأنت مسافر. يبقى هنا الترخيص والتيسير بما في الدين من رخص. هنا الضرورات تبيح المحظورات. إنسان وقع في ضرورة من الضرورات واحتد شيء وتعقدش عليه، لا، موت وما تعملش هذا الشيء، طالما أن الدين يرخص ويبيح فيقول لك يسر، يسر بما في نصوص الشريعة من التيسير. ولا تعسر، لا تعسر على الناس ولا تشدد على الناس فتؤذي الناس بذلك. وبشروا ولا تنفروا، التبشير ما تنفرش الناس عن الدين، ما تقعدش تيجي لماذا فيه، يقول لك فقه الأولويات. حين تجد إنسان واقع في معاصي كثيرة، لو قلت له سيب دي وسيب دي وسيب دي وسيب دي لك أنا سيب كل حاجة، مش هستجيب لك. ولكن حين تختار أشد هذه الأشياء وتدعوه إن الشيء فلاني ده خطأ أو كذا، يوم هو يترك هذا الشيء مرة أخرى إنها عن التاني، يستجيب الإنسان ويجي معاك. حين تأمر الإنسان وهو يصليش أصلا، وبعدين تقول له صلي صلاة فريضة، وبعدين صلي نافلة، وبعدين قوم الليل وكذا، كل ده ما هو يصليش أصلا، صلي كل ده خليني كده. لكن حين تدعوه أن الصلاة سهلة، صلي الظهر 4 ركعات وتاخد طول وقت 5 دقائق، تدعوه إلى الدين باليسر يوم يأتي معك، حيشوف الناس بيصلوا حيقلد بعد ذلك ويأتي بالخير الذي من وراء ذلك. فيقول بشروا ولا تنفر، لا تنفر أحدا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون التنفير بهذا الذي ذكرناه، إن تجديد على الإنسان، قد يكون بالأسلوب الوحش في الكلام. حين تجد إنسان عمل شيء وتقول يا جاهل بتعمل كذا وكذا، أو يا جاهل ده بتشتمني، حينسى أنه فعلا جاهل، ولكن حيحاول يدافع نفسه لا مش جاهل، واللي بيعمله هو ده الصح وانت اللي مش فاهم حاجة، يوم تكسب عداوة الإنسان بذلك. لكن حين تبين الإنسان أنه والله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقوم الحكم اللي بينك وبينه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدعى له أنه يستجيب لك بدل ما تبدأ بالشد وبالتشديد على الإنسان. جاء في حديث عائشة وهذا في الصحيحين رضي الله عنها، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. حين يخير بين حاجتين يوم يختار الأيسر عليه الصلاة والسلام، يعلمنا لعل الإنسان حين يختار الشيء الأعسر والأصعب ما عرفش يعمله ما عرفش يمشي فيه، لكن حين يختار الأيسر يعان عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين، أمر فيه شدة، أمر فيه رفق، يختار اللي فيه رفق، أمر فيه طول، أمر فيه اختصار، يختار هذا. ولذلك كان إذا صلى بالناس عليه الصلاة والسلام يخفف عليه الصلاة والسلام، وكان يقول ما رأينا صلاة تامة في تخفيف كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يصلي وحده يطيل جدا عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كان يختار الأيسر للناس حتى لا ينفرهم عن دين الله عز وجل. فإذا كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. يعني لو أمران واحد فيه اسم والتاني ما فيهوش مش ممكن يختار الاسم، لا يختار الشيء البعيد عن الاسم صلوات الله وسلامه عليه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، الانتقام كان ينتصر لله، ينتصر لدين الله، لكن للنفس لا، كان يتهاون في نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان يتسامح ويفوت في أمور يفعلها الناس معه ومع ذلك يفوت لهم عليه الصلاة والسلام. أما لله لا، كان يقف لله عز وجل فيقيم حدود الله كما أمر سبحانه، قال إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار، ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار. طبعا عايزين نعرف من اللي يحرم على النار، لعلنا نكون من هؤلاء. يقول تحرم على كل هين لين سهل. الإنسان الهين اللين السهل اللي في سماحة، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، اللي فيه هلوء، اللي ما فيهوش شدة واندفاع وعنف وتهور، هذا تحرم عليه النار، حرم الله عز وجل على هذا العبد. لأنه علشان الإنسان يبقى فيه تؤذى ورفق وفيه صبر وفيه حلم هيكون على إيه إلا على عكس ذلك. يقول فلان صبر، صبر على إيه؟ صبر على أذى، حد أذى فصبر. فلان رفق بواحد يتهور عليه فهو يرفق به، فكأنه داعى على نفسه فاستحق بصبره ذلك أن يؤجر وأن يكون من أهل الجنة وأن تحرم عليه النار. يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. التأني من الله يعني توفيق من الله، هبة من الله. ولذلك قال أشد عبد القيس، هذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، والوفد كلهم دخلوا عشان يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده استنى شوية وطلع ثياب جميلة من ثيابه ولبس وتزوق، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة حسنة بدل الهيئة بتاعة السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله. أنت في خصلتين، ما هما يا رسول؟ قال الحلم والأناة، إن أنت حليم عندك حلم، ما أنتش متهور، وفيك أناة ما عندكش اندفاع. قال يا رسول الله اكتسبتهما أم أهبتهما؟ يعني أهبة من الله ولا أنا اتمرنت؟ قال بل هبة من الله، هبة من الله، وهبك هاتين الخصلتين نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول التأني من الله، هبة من الله ونعمة من الله وفضل من الله على العبد. والعجلة اللي بيخلي الإنسان يعجل الشيطان وراه، إلحق خد كذا، إلحق خد كذا، العجلة من الشيطان. وما أحد أكثر معاذيرا من الله، وما أحد أكثر معاذيرا من الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا من صفاته سبحانه، إنه حليم وإنه يعذر عباده سبحانه وتبارك وتعالى. العذر للعبد، حين يعتذر العبد إلى الله ربنا يسامح، يعتذر العبد إلى الله ربنا يغفر. ما أحد أكثر معاذير من الله فيعذر عبده حين يعتذر العبد إليه. يعني عايز إيه يقصد هنا؟ يقصد إنه من صفات الله ما يلزمك أن تتخلق بمثلها. الله عز وجل يعذر العباد وهو الذي خلقهم، والإساءة إلى الله عز وجل من العبد الكبيرة من الكبائر يقع فيها العبد، ومع ذلك يعذر ويرحم ويعفو سبحانه تبارك وتعالى. فلما لا تعذر أنت؟ يمكن يقول لك أعذر أخاك حين يعتذر إليك بعذر، سواء الاعتذار اللي قاله لك ده نفع ودخل دماغك ولا ما دخلش دماغك أصلا، وأهو اعتذر، يبقى تعرف أنه حس في نفسه أنه هو أخطأ، يبقى افتح له باب أنه هو يتراجع. ما تقفلش عليه الأبواب وهتوصل لإيه في النهاية إلا أنه يكرهك وتكرهه. يبقى حين يأتي إليك الإنسان بعذر من الأعذار تقبل العذر سواء إن أنت صدقت هذا العذر أو لم تعتبر. وما شيء أحب إلى الله من الحمد، الله يحب الحمد من عبده، نعمة من الله نعمة الحمد، ينعم على العبد بأن العبد يقول الحمد لله، مش منك ده منه هو سبحانه وتعالى، نعمة من الله أن وفقك أن تقول الحمد لله. ولذلك جاء في حديث آخر ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أحب إلى الله مما أخذ. كان ما أعطى، يبقى هنا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة، هنا نعمتان، نعمتان النعمة العطية اللي جات له من الله، جاله فلوس، جاله مكان، جاله شقة، جاله كذا، والنعمة الثانية انه قال الحمد لله، الحمد لله. يبقى هو خد نعمة وطلع بنعمة، اي النعمتين احب الى الله؟ الثانية، الثانية ان قول العبد الحمد لله، الحمد لله. ووعد عليها بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما شكرت الله وحمدت كلما زادك الله عز وجل من فضله ومن رحمته. يقول أنس كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية عليه الصلاة والسلام، فأدركه أعرابي، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لابس برد زي معطف أو البردة قطعة من القماش يستر بها فوقه وتكون فوق الهدوم، فوق لابس إزار ولداء أو لابس قميص وفوقها يضع البردة هذه. هذه البردة كانت غليظة يعني قماشها تقيل والحاشية بتاعتها غليظة، فإذا بالأعرابي ده يعمل هذا المجنون الجاهل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك من تلابيبه عليه الصلاة والسلام، فالمسكة مسكة جديدة أعرابي جلف فيمسك بها. قال فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر بها حاشية الرداء، أن عنق النبي صلى الله عليه وسلم حز فيها الرداء اللي هذا المغفل الأحمر شد النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه منه. طيب وعايز إيه هذا؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ليس ضعيفا، ليس لا لا لا، كان في قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه وفوق ذلك، يعني يشيلوا ويرزعوا في الأرض يموتوا لو كان شاء صلى الله عليه وسلم. شفتوا لما وقف قدام جيش لوحده عليه الصلاة والسلام 12,000 واحد بتوع هوازن واللي معاهم ويقول لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة يقولون كنا إذا احمر البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تشتد المعركة واشتد الحرب يقوموا يلوزوا فين يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم يحميهم عليه الصلاة والسلام، لم يكن ضعيفا ومع ذلك صبر على هذا الأعرابي. ويقول الأعرابي يا محمد، هذا من سوء الأدب، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وربنا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ناديه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال هذا الرجل يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي أمرهم يدوني من الصدقات والزكوات التي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ضحك يضحك، هنا موقف يستدعي أنه يضحك عليه الصلاة والسلام، موقف مؤثر ويضايق عليه، لكن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقوم يهدئ، ما هو لو ما ضحكش كانوا قاموا كلوا الرجل، ولكن لما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يسكتوا يحسوا كأنه ما شعرش يعني بهذا الذي فعله الأعرابي. ثم آمر له بعطاء، كمان يديله عطاء، يستاهل علقة مش عطاء، ويأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الخلق العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمن أن يصبر واتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموا وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي نبيا من الأنبياء. هذا ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في نبي من الأنبياء قومه ضربوه وهو بيمسح الدم عن وجهه عن رأسه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم. يا ترى مين هذا النبي؟ هو صلى الله عليه وسلم. ما قالش أنا عملوا في كذا وكذا وأسالوا دمي وعملوا وكذا، يقول إن نبيا من الأنبياء. كان واحد تاني وهو الذي فعل فيه ذلك عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، السرعة المصارع البصل. نقول مين الشديد في الناس؟ مين الخوي في الناس؟ المصارع الخوي يغلب الناس، إلا لمش هو ده، ولكن حقيقة هو الإنسان المصارع القوي هذا شديد. إنما يريد أن يعني يصرفنا عن الشيء اللغوي المعروف للشيء الشرعي اللي غير مألوف وغير معروف عند الناس، يوضحه لنا. هذا وإن كان مصارعا بطلا اللي محدش يغلبه، لكن اللي أقوى منه هذا اللي يقول لنا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند البطل. يبقى كأنك صرعت نفسك، مهما تكون قويا على الناس طب مع نفسك إيه؟ أنت بتنتصر على الناس من أجل نفسك؟ لا، انتصر على نفسك من أجل الله سبحانه، تكون أنت هذا الصرع، الصرع الذي يملك نفسه عند الغضب. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.